الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر: تأملت في فوائد النكاح ومعانيه وموضوعه، فرأيت أن الأصل الأكبر في وضعه وجود النسل، لأن هذا الحيوان لا يزال يتحلل ثم يخلف المتحلل الغذاء، ثم يتحلل من الأجزاء الأصلية ما لا يخلفه شيء، فإذا لم يكن بد من فنائه وكان المراد امتداد أزمان الدنيا جعل النسل خلفا عن الأصل. ولما كانت صورة النكاح تأباها النفوس الشريفة من كشف العورة وملاقات ما لا يستحسن لنفسه، جعلت الشهوة تحث عليه ليحصل المقصود. ومن هذا الفن يحصل كثير من المقصود من دفع هذه الفضول المؤذية بمنكوح مستجد، وإن كان مستقبح الصورة ما لا يحصل به في العادة. ومثال هذا أن الطاعم إذا امتلأ خبزا ولحما حيث لم يبق فيه فضل لتناول لقمة، إذا قدمت إليه الحلوى فيتناول، فلو قدم أعجب منها لتناول، لأن الجدة لها معنى عجيب، وذلك أن النفس لا تميل إلى ما ألفت وتطلب غير ما عرفت، ويتخايل لها في الجديد نوع مراد، فإذا لم تجد مرادها صدفت إلى جديد آخر، فكأنها قد علمت وجود غرض تام بلا كدر وهي تتخايله فيما ترى. وفي هذا المعنى دليل مدفون على البعث، لأن في خلق من همته متعلقة بلا متعلق نوع عبث، فافهم هذا. فإذا رأت النفس عيوب ما خالطت في الدنيا عادت تطلب جديدا، ولذلك قال الحكماء: العشق العمى عن عيوب المحبوب، فمن تأمل عيوبه سلا. ولذلك يستحب للمرأة ألا تبعد عن زوجها بعدا تنسيه إياها، ولا تقرب منه قربا يملها معه، وكذلك يستحب له ذلك لئلا يملها أو تظهر لديه مكنونات عيوبها. وينبغي لها ألا يطلع منها على عورة، وتجتهد في ألا يشم منها إلا طيب ريح، إلى غير ذلك من الخصال التي تستعملها النساء الحكيمات، فإنهن يعلمن ذلك بفطرهن من غير احتياج إلى تعليم. فأما الجاهلات فإنهن لا ينظرن في هذا، فيتعجل لالتفات الأزواج عنهن. فمن أراد نجابة الولد وقضاء الوطر فليتخير المنكوح، إن كان زوجة فلينظر إليها، فإذا وقعت في نفسه فليتزوجها، ولينظر في كيفية وقوعها في نفسه، فإن علامة تعلق حبها بالقلب ألا يصرف الطرف عنه، فإذا انصرف الطرف قلق القلب بتقاضي النظرة فهذا الغاية، ودونه مراتب على مقاديرها يكون بلوغ الأغراض. وإن كان جارية تشترى فلينظر إليها أبلغ من ذلك النظر، ومن قدر على مناطقة المرأة أو مكالمتها بما يوجب التنبيه ثم ليرى ذلك منها، فإن الحسن في الفم والعينين. وقد نص أحمد على جواز أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة، يشير إلى ما يزيد على الوجه. ومن أمكنه أن يؤخر العقد أو شراء الجارية لينظر كيف توقان قلبه، فإنه لا يخفى على العاقل توقان النفس لأجل المستجد وتوقانها لأجل الحب، فإذا رأى قلق الحب أقدم، فإنه قد أخبرنا محمد ابن عبد الباقي وساق سنده إلى عطاء الخرساني قال: مكتوب في التوراة كل تزويج على غير هوى حسرة وندامة إلى يوم القيامة. ثم ينبغي للمتخير أن يتفرس في الأخلاق، فإنها من الخفي، وإن الصورة إذا خلت من المعنى كانت كخضراء الدمن ونجابة الولد مقصودا. وفراغ النفس من الاهتمام بما حصلت من رغبات أصل عظيم يوجب إقبال القلب على المهمات، ومن فرغ من المهمات العارضة أقبل على المهمات الأصلية. ولهذا جاء في الحديث: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، وإذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. فمن قدر على امرأة صالحة في الصورة والمعنى فليغمض عن عوراتها، ولتجتهد هي في مراضيه من غير قرب يمل ولا بعد ينسي، ولتقدم على التصنع له، يحصل الغرضان منها الولد وقضاء الوطر، مع الاحتراز الذي أوصيت به تدوم الصحبة ويحصل الغناء بها عن غيرها. فإذا قدر على الاستكثار فأضاف إليها سواها، عالما أنه بذلك يبلغ الغرض الذي يفرغ قلبه زيادة تفريغ كان أفضل لحاله. فإن خاف وجود الغيرة ما يشغل القلب الذي قد اهتممنا بجمع همته، أو خاف وجود مستحسنة تشغل قلبه عن ذكر الآخرة، أو تطلب منه ما يوجب خروجه عن الورع، فحسبه واحدة. ويدخل فيما أوصيت به أن يبعد في المستحسنات العفاف، فليبالغ الواجد لهن في حفظهن وسترهن، فإن وجد ما لا يرضيه عجل الاستبدال فإنه سبب السلو. وإن قدر على الاقتصار فإن الاقتصار على الواحدة أولى، فإن كانت على الغرض قنع وإن لم تكن استبدل. ومن خاف وجود الغيرة فعليه بالسراري، فإنهن أقل غيرة، والاستظراف لهن أمكن من استظراف الزوجات. وقد كانت جماعة يمكنهم الجمع وكان النساء يصبرن، فكان لداود عليه السلام 100 امرأة، ولسليمان عليه السلام 1000 امرأة،
وقد علم حال نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه 4 حرائر و17 سرية، وتزوج ابنه الحسن رضي الله عنه بنحو من 400، وإلى غير هذا مما يطول ذكره، فافهم ما أشرت إليه تفز به إن شاء الله تعالى. الكلام فيه بعض غموض. على عادة ابن الجوزي أنه كان يستخدم أحيانا بعض العبارات الغامضة في مثل هذه الخواطر، لكن هذه شهادة عالم مجرب، عالم وله تجربة، والتجربة أصل من أصول الشرع أيضا يرجع الرجل إليها، لا سيما إذا كان في موضع القاضي. ومن الدلائل على الاهتمام بالتجربة وأن لها أصلا شرعيا أصيلا قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم وإسرائيل، فلما أسري به إلى السماء ولقي موسى عليه السلام فقال: ماذا أعطاك ربك؟ قال: 50 صلاة. فقال له: إني جربت الناس قبلك، وإن أمتك لن تستطيع، فسرب بك التخفيف، إلى آخر الحديث. فقوله إني جربت الناس قبلك، ففي هذا دلالة على أنه يجوز أن نرجع إلى التجربة. ولذلك يكون على كلام العالم الذي خالط الناس من البهاء والحكمة ما لا يكون على كلام العالم حبيس المكتبات. فالرجل العالم الذي لابس الناس يستطيع أن ينزل النصوص الشرعية على واقع الناس، وهذا جهد كبير يبذله العالم. يعني حفظ النصوص الشرعية أمر سهل، أن أحفظ النصوص كتابا وسنة، لكن استخدام هذه النصوص في واقع الناس هذا أصعب ما يكون، أصعب من حفظ النص. نص يعني موجود في كتاب، فإن كان المرء ذكيا حافظا يستطيع أن يحفظ كتاب وكتابين من الأدلة، لكن يعرف قدر العالم وفهمه باستخدام النصوص ومطابقتها لواقع الناس. ابن الجوزي كما تعلمون من سيرته التي ذكرنا نبذا منها في هذه الدروس كان رجل عامة، وكان يحضر مجلس وعظه الخليفة بنفسه، ويعني هو كما قال قبل ذلك وشرحناه أسلم على يديه 20,000، أما الذين تابوا على يديه فهم ألوف مؤلفة لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. وكان رجلا بليغا يتكلم سجية وسليقة بالكلام المعجب المطرب، الذي إذا أراد أحد منا أن يتخيره ربما بذل الجهد وفتح معاجم اللغة حتى يستطيع أن يأتي بمثل هذه المحسنات البديعية التي كان يعني يستخدمها في كلامه سجية كما هو معلوم من سيرته. فهو يتكلم عن مسألة اجتماعية، وهذه المسألة الاجتماعية مبني عليها صلاح المجتمع كله، ألا وهو معرفة مقاصد النكاح. فهو يقول إن الله تبارك وتعالى لما كتب على عباده الفناء، وأن كل امرئ لا بد أن يموت، وكان مطلوب أيضا بقاء هذا النسل إلى يوم القيامة، فكيف يفنى ويبقى؟ قال: فجعل النكاح من المقاصد، وجعل النكاح مربوطا بالشهوة، بحيث أن الرجل مثلا يتزوج المرأة ويكون بينهم من المشاكل ما يعلمه أهل الحي جميعا، أول يوم هو بيضرب فيها وهي بتشتم فيه، ومع ذلك عندهم 12 ولد. طب ليه؟ بتيجي ازاي 12 ولد وهم بيخبطوا بعض من أول شهر؟ قال لك إن المسألة دي ربط البقاء الأصل بالشهوة، بحيث يغلب المرء عليها، بحيث يغلب المرء عليها ولا يكون له اختيار فيها. وإلا لو كان هذا بيد الرجل لكان هذا نذير بفناء البشرية، إنما يكره الرجل المرأة وتكرهه ومع ذلك يبقى الولد. وقد تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زمع قال: يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يأتيها آخر النهار؟ وبعدين لما يقول جلد العبد، العبد ده بالنسبة لك أنت لا يشكل شيئا، عبارة عن فلوس، كرسي، ترابيزة، هو العبد كده. فليس هناك رابط، ليس هناك رابط قلبي يربطك بالعبد، لأنه في الآخر عبد زهقت منه بتبيعه، تبيعه تقبض الفلوس. فالعبد عبارة عن مال، يعني ليس في قلبك رحمة ولا محبة ولا تقدير لهذا العبد. فتخيل بقى لما يكون إنسان بهذه المثابة وحب وأغضبك، إيه اللي أنت ممكن تعمله فيه؟ لا في حب يردعك، ولا لو اعتذر تسامحه لأنه ليس له أي كيان عنك. فيجلد الرجل امرأته جلد المنتقم، لو ما فيش في قلبي أدنى محبة. ولذلك ذكر العبد هنا لهذه النكتة، إن هو ضرب بلا رحمة ثم يأتيها آخر النهار. ده شيء عجيب، لأن مثل هذا الأمر إنما يتطلب نوع بقى من التقرب، ونوع بقى من المحبة، ونوع من الكلام المعسول، وده لسه ضربها على الوقت. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا. فكان من حكمة الله عز وجل البليغة أن يبقي هذا النسل ويربطه بالإيه؟ بالشهوة. فابن الجوزي رحمه الله يتكلم هنا، يقول إن الزواج هو نوع من الجدة. كنت عايش لوحدك وبعدين جد على حياتك ضيف جديد، هذه الجدة خروج عن المألوف. ايه المألوف بتاعك قبل ان تتزوج؟ العزوبة، خلاص اللي انت نايم فيه قايم فيه، وبعدين تزوج صار شيئا جديدا. فقال لك النفس عدو ما ألفت، فانت عزب 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 وبعدين تزوجت، فقال لك ده يعطي حياتك معنى جديدا. وضرب المثل بالإيه؟ بالأكل. دخلت البيت أكلت لحمة وأكلت رز وأكلت عيش ومكرون لحد ما خلاص حسيت إن أنت هتفرقع. يقول لك حتة اللحمة دي تقول له ما أقدرش، حتى لو كنت تشتهيها خلاص ما أقدرش، دي معناها ما تحطش في بطنك حاجة. ومع ذلك يا أخي يجيب لك الحاجة الحلوة تأكل. طب ما انت لسه بديك حتة لحمة من شوية قلت له ما اقدرش، وفعلا ما تقدرش تبلعها خلاص. طب لما جاب لك طبق حلوة وطبق فواكه وفواكه فضلت تاكل وتاكل وتاكل، طب ايه اللي خلاك تاكل الحلوة؟ انها غير اللحم خلاص. فالواحد اكل اللحم حتى مل، اكل الطبيخ حتى مل خلاص. فاذا ملت النفس كلت، انما الحلوة هذا جنس اخر غير اللحم، فعلشان هو جديد أكلت ومعدتك اتسعت لمثل هذا. ليه؟ لأن قلبك قبل هذا، وانت عارف المعدة ده أحد الأعضاء اللي القلب يحكمها، قلبه هو الحكم أو الفيصل لأنه هو سيد الإيه؟ البدن كله. فالقلب إذا قبل يخلي الجوارح هي تنفعل، فخلاص المعدة اللي كانت بكلبشة في بعضها دي قامت اتسعت علشان تاخد إيه؟ الحلوى والفاكهة والكلام ده. طبعا ده ما يعرفش يجيب الكلام ده إلا رجل عالم عارف بحقيقة النفس ولابس الناس وخارط الناس. فابن الجوزي رحمه الله ضرب الدلالة على المستجد بهذا، يقول: ولذلك قال الحكماء: العشق العمى عن عيوب المحبوب، فمن تأمل عيوبه سلا. ولذلك قالوا: من رأى في حبيبه عيبا فليست محبته كاملة، إنما تكمل محبته إذا لم ير في حبيبه عيبا، فإنه إذا تأمل عيوبه سلى عنه. وطبعا بهذه المناسبة بنقول إن التعصب مثلا، طالب درس على شيخ من الشيوخ وأحب هذا الشيخ جدا، ده من السهل جدا أن ينقلب على هذا المحبوب. ليه؟ لأنه تصور أن الله جمع الكمالات في هذا الإنسان، فلا يتخيل وقوع منقصة فيه ولا وقوع تصرف يخالف المروءة منه. عشان كده أول ما بيرى هذا العيب بيحصل له نوع من الاندهاش المفاجئ الذي يصدع قلبه فينقلب على هذا الرجل. عشان كده لو هو مثلا جلس مع شيخ واثنين وثلاثة واربعة وخمسة بيبقى معتدل. ليه؟ يعلم أن الله عز وجل نثر الكمالات في الناس، وأن ده فاضل في الحاجة الفلانية، وده فاضل في الحاجة الفلانية، وده فاضل في الحاجة الفلانية. فهذا مما يرزقه الإنصاف. وأنا أعرف رجلا كان يحب الشيخ الألباني رحمه الله محبة كبيرة جدا إلى درجة الولوع الذي نهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. قال عمر لمولاه أسلم اللي هو والد زيد بن أسلم الراوي المشهور المعروف من شيوخ مالك، قال يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. لما تحب لا تكلف ككلف الصبي. الولد الصبي لما يكون عايز لعبة يفضل يعيط لحد ما ياخدها، وأول ما ياخدها يكسرها خلاص. فبقول له لما تحب ما تعملش زي الولد الصغير، تفضل تعيط وتزن واخدلك، ولما تكره ما تتمللوش التلف، لكن كن معتدلا لا هذا ولا ذاك. تمام. فهو كان يحب شيخ الألبان درجة الولوع. الولوع هو اللي دخل شيخ الألبان الأردن. فلما ذهبت الأردن أول مرة عشان ألقى الشيخ الألبان سنة 1407 في المحرم من أول هذه السنة، كان بدأ هذا الرجل ينحرف عن الألبان. وبعدين ده كان بقى لما يكون هو يعني يحب الألبان لدرجة الولوع، مش أول ما يقع يبقى صوفي. هو ده اللي حصل. فهذا من المدهشات صوفي. فدي مسألة أنا مش قادر أفهمها. ممكن يعني لما ينزل من الألباني ما يبعدش قوي قوي عن الاتجاه، لكن يقع من حالق، يقع لحد ما يصل للدرك الأسفل ويحضر بقى الحضرات والكلام ده والأولياء الله الصالحين. والألباني رجل له تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. أشوف الله. فلما قابلته هناك فيعني لقيته كده إيه يعني كان لسه يعني بادئ في الانحراف. بدأ الانحراف كان شكله ايه؟ يقول يعني والله الشيخ الألباني شيخ جليل لكن في برضه ناس أجلاء. طب هو حد قال غير كده؟ هو الألباني لما قعد كده قال أنا الجليل الوحيد؟ علشان تكتشف بعد 20 سنة من الولوع، وكان يطلع من الأردن يروح سوريا يلف وراه من كتر الولوع والمحب. فهراد الألباني ما قالش أنا الجليل الوحيد عشان تقول ده في أجلاء آخرون خلاص. لكن هي المسألة تبتدي كده، أن الألباني مش هو الوحيد، في ناس برضو فضلاء وفي ناس خالفوه الرأي، وفي هو قال الذهب المحلق حرام برضو في ناس فضلاء قالوا مش حرام. ماشي إذا كانت المسألة كده لا بأس، لكن هي دي كانت البداية اللي هو التجمل، لأنه مش معقول ينحرف 180 درجة فجأة كده. الرجل ده النهاردة يعني رجل صوفي محترم وصاحب بقى طريقة والكلام ده. ده السبب في كده إيه؟ الغلو. الغلو. عشان كده تجد من الإنصاف والخير على الطالب الذي له أكثر من شيخ، تجد فيه من الإنصاف أكثر من الطالب الذي توفر على شيخ واحد. ده يوم إيه؟ ده يوم ما يتحملش وقوع عيب فيه. لما ذهبت للشيخ الألباني رحمه الله كان في مشكلة ما بينه وبين الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله. الشيخ محمد نسيب الرفاعي ده رجل يعني كانت أخلاقه في الذروة، قل من الناس من لقيته يتجمل بهذا الخلق مثل الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، اللي هو صاحب كتاب التوصل إلى حقيقة التوسل، وصاحب كتاب تيسير العلي القدير باختصار تفسير ابن كثير. رجل متوسط في العلم ولكن أخلاقه في الذروة. فلما رحت أنا برضو والمذكور الذي انقلب على الشيخ الألباني، لما رحنا نزور الشيخ محمد نسيب رحمه الله، فوجدت رجلا كما ذكرت قمة في الأخلاق، وكان شديد المحبة والامتنان للشيخ الألباني. يقول أنا مدين في حياتي لرجلين، الأول ابن تيمية والثاني الألباني، برغم أنهما في السن قريب من بعض يعني فارق 2 أو 3، وكان هو اللي يعني قائم بأعباء الدعوة السلفية في حلب، والشيخ الألباني كان في دمشق، وكانوا بقى يعملوا إيه تزاور. حصل خلاف على مسألة علمية، وهي هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معصومات من الزنا أم لا. خلاص، الشيخ محمد نسيب الرفاعي رجح العصمة، قال نعم معصومات من الزنا. الشيخ الألباني قال لا، لسنا معصومات من الزنا وإن كنا نعتقد أنهن متن عفيفات، لأن العصمة تحتاج إلى دليل زي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بنقول لا أحد معصوم إلا الأنبياء، خلاص. وليس معنى أنه يجوز عليك الزنا أنك زنيت، كل إنسان ما دون الأنبياء مثلا يجوز عليه الكفر ولا لا يجوز؟ من جهة العقلية يعني المحض، يجوز عليه كفر ولا يجوز؟ يجوز، لكن هل وقع منه كفر؟ لا، ما وقعش منه كفر. لا، فمسألة الجواز شيء والوقوع شيء آخر. شيخ الألباني يقول لا، دليل عصمة يحتاج إلى نص. فالمهم شوف المسألة البسيطة دي قامت إيه دخل فيها بقى سين وصاد ولام وعين، كبرت المسألة أوي، حصل خصومة ما بينهم الاثنين. فالشيخ الألباني لما رفعن شيخ نسيب رفاع قلت له والله الشيخ محمد نسيب يسلم عليك ويعني أثنى عليك خيرا بعد ما عرفت الحكاية ويقول كذا وكذا ومش عارفه الكلام ده. فقال لي يعني الشيخ الألباني إذا لقيته فقول له السلام على من اتبع الهدى. طبعا لما أقول هذا طبعا للشيخ نسيب، وحكى للشيخ الألباني الحكاية، حتى طلبت أن أنا أسجل، قال لا تسجل، إنما حفرت هذه الحكاية في قلبي وفي ذهني أكثر من الحوارات التي سجلتها، وليتني ما سجلت للشيخ شيئا، إذا لحفظت كل كلمات قالها كما حفظت هذا المجلس الذي امتد 3 ساعات مع الشيخ الألباني رحمه الله. فلم أرى برغم سماعي للحوار من الشيخ الألباني والشيخ نسيب الرفاع، لم أرى أي غضاضة على الشيخ نسيب الرفاع في هذا، ولم أرى غضاضة على الشيخ الألباني في هذا، وقدرت أن هذا يمكن أن يكون داخل فيه برضو شيء من مسائل الأقران والكلام ده وخلاص. مع أن الشيخ الألباني يعني عندي في السم، أنا فتحت عيني على الدنيا بكتب الشيخ الألباني، ولا أزال يعني أدعو له حتى ألقى الله تبارك وتعالى، لأنه خير لنا في ده كله كان سبب هذا الشيخ الجليل، ولا أقدم عليه أحدا أبدا ولا يتقدمه أحدا في قلبي. ومع ذلك ما لم أجد مطلقا على الشيخ محمد نسيب الرفاعي. ليه؟ علشان الواحد قدر يقعد مع شيخ واثنين وثلاثة قبل ما يلقى هؤلاء المشايخ. فمسألة الإنصاف دي بتيجي بإيه؟ بتيجي بإن تتوفر همتك على أن تجلس مع أكثر من شيخ، إنما تقصر حياتك ونظرتك ومحبتك على شيخ واحد. هذا الشيخ رجل كالرجال، عنده عيوب وعنده بلاوي مسيحة أنت ما تعرفهاش، وقعت مرة على خطأ لن تحتمل وقوع الخطأ منه. طبعا في الأول لا يمكن تتهم، هتتهم نفسك في الأول، تتهم عينيك، تتهم فهمك، وبعدين لما يكتر عليك الموضوع قوي هتبتدي تندهش، إزاي الشيخ الجليل الفاضل ده يقع منه هذا الكلام؟ يبتدي هذا الاندهاش يتحول شيئا فشيئا إلى نوع من الارتداد والانتكاس، لحد ما يقوم واقع في القعر الصوفية زي ما وقع لصاحبنا ده. فعلشان كده إيه يقول لك إياك والعشق. ليه؟ لأن العاشق لا يرى في محبوبه عيبا، إذا وقف على عيوبه سلى. سلى يعني إنسان، خلاص ما عادش هو الرجل الكامل. فعشان كده ابن الجوزي بقى إيه؟ قال بقى الوصايا التي ينبغي للرجل والمرأة جميعا أن يتحلى بها، لأن كثير من المشاكل بكل أسف التي تعرض لي أحد أسبابها الرئيسة هذا الذي حذر منه ابن الجوزي رحمه الله، إهمال الرجل والمرأة للنظافة الشخصية. هذه مسألة تسيء إلى الرجل والمرأة معا. فأنا لا أفهم مثلا الرجل طول النهار بيشتغل بره والدنيا حر وعرق والكلام ده، أول ما يدخل بيته لا يغتسل، إزاي يعني؟ امرأة طول النهار في المطبخ والتوم والبصل والبتاع والكلام ده، إذا جاء الليل كيف لا تغتسل؟ دي مسألة غير مفهومة، فيش حاجة اسمها كسل في المسألة دي. ليه؟ لأن هذا مما ينفر. وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، لما سألها هانئ والد شريح قال: بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. أول ما يدخل بيته يبدأ بالسواك. ليه؟ لأن الفم رائحة متغيرة، وهذا مما يسبب نفرة. وأنا لا أنسى أبدا أن في بيت اتهدم بسبب هذه المسألة. في بيوت لكن هذا البيت كان له قصة مدوية عندي أنا، حاولنا نصلح ما فيش فايدة. كان السبب إيه؟ كان سبب هذا البخ وتغير رائحة الفم، واتهدم البيت وكان فيه حوالي 6-7 أولاد بسبب المسألة دي. طيب أنا لما أقيس بقى المصالح والمفاسد، أضيع 6-7 أولاد ولا أتعهد هذه المسألة؟ في حديث برضو في الصحيح، لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن إدبار الحيض، المرأة إذا انتهى حيضها ماذا تفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم لها: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. فرصة قطعة من القطن، ممسكة يعني مبلولة بالمسك أو العطر، فتطهري بها أي تتتبع المرأة موضع الدم وتتطهر وتطهر هذا المحل بالعطر. فالمرأة ما فهمتش، قالت: كيف أفعل ذلك يا رسول الله؟ فتلون وجهه وقال: سبحان الله، تطهري بها. قالت: كيف يا رسول الله؟ قالت عائشة: ففطنت فأخذتها فعلمته. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصي النساء بهذا، كيف تهمل النساء مثل هذا الأمر؟ ده كان سبب من أسباب الشقاق، بل من أسباب التفات الرجل عن المرأة، زي ما ابن الجوزي بيقول: يستجد امرأة غيرها. بسبب إيه؟ بسبب إهمال المرأة لهذا الجانب الرئيسي. يقول ابن الجوزي وهو يعالج هذه الظاهرة الاجتماعية، لأن البيت إذا تهز أول ناس بيتضروا الأولاد بسبب فقدان هذا الدفء الأسري، لازم الأولاد يعيشوا في هذا الدفء، يطبع الولد بيحب الالتزام. ليه؟ أبوه رجل محترم وأمه محترم، لما بيحبوا يعاتبوا بعض مش أمام الأولاد، ولما يعاتبوا بعض وعايزين يزعقوا وصوتهم عالي يخرجوا الأولاد يطلعوا الشارع يروحوا يشتروا حاجة بتاع ويهبشوا بعض، خلاص مفيش فايدة. لما مش قادر يصبر لحد الصبح خلاص يبقى يوطوا صوتهم، وهم في داخل الأوضة يوطوا صوتهم عشان الأب يفضل محترم والأم تفضل محترم. الأولاد لما بيكبروا أب بيشتم الأم والأم بتشتم الأب، يطلع الولد بيحتقر اللحية وبيحتقر النقاب. كل أسف دي ظواهر موجودة في هذا المجتمع الصغير اللي احنا عمالين نربي فيه، هذا بكل أسف موجود. أب مش محترم طالع الولد كاره اللحية، كاره أبوه، كاره كل الملتحين بسبب هذا الجفاء والغلظة والألفاظ السيئة والقبيحة اللي بيسمعها من الأب أو يسمعها من الأم. فابن الجوزي رحمه الله بيدي بعض علاجات لهذه الأسر، للرجل والمرأة إزاي يقدروا يوصلوا يعني مسيرة الحياة بدون ما يقع هذا الملل الذي قد يفضي إلى انهدام البيت. يقول: ولذلك يستحب للمرأة ألا تبعد عن زوجها بعدا تنسيه إياها، ولا تقرب منه قربا يملها معه، وكذلك يستحب ذلك له لألا يملها أو تظهر لديه مكنونات عيوبها. الكلام ده بيظهر عند مين بقى؟ عند الموظف إذا أحيل إلى المعاش، شغال بقاله 40 سنة، يطلع الصبح ما يرجعش إلا على وش العصر يتغدى، إذا كان يقعد يريح ساعة ولا بتاع ينزل يقعد على القهوة أو يروح مع أصحابه. المرأة حرة تعمل كل اللي هي عايزاه، والراجل مش فاضي، بيشتغل طول النهار عايز يرفع عن نفسه عايز يشم هواء، فبيطلع. لما بياخد بقى إيه الأجازة بقى الكبيرة يوصل 60 سنة ويقعد بقى، فبيقعد في البيت يبتدي يعمل مشاكل للست، والست بقى تضج ويبقى نفسها الراجل ده أي حد ياخده شغلانة ما يرجعش لآخر النهار. ليه؟ فاضي، بدأ إيه يرى ما لم يكن يراه أو كان يراه لكن قلبه لم يكن متفرغا له. الكوباية دي محطوطة هنا ليه؟ ودي ما اتغسلتش ليه؟ والجزمتين دول الشمال جنب بعض ليه؟ مش محطوطة كل جزمة فردة جنب أختها ومرصوصين في الجراج ليه؟ مثلا الملاية دي معوجة ليه؟ الست بقى مش فاضيه للكلام ده، يدخل المطبخ، طب المواعين دي كلها مكركبه ليه؟ ما بتغسليش ليه الطبق اول باول مثلا؟ البتاع ده ايه، الواد ده ايه، البتاع ده ايه، الست تضج. بدأ الرجل يرى عيوب المرء، كان قد عمي عن عيوبها. ليه؟ لان عنده قلبه مشغول بحاجات كتير. اول ما يوصل للستين سنة يبتدي يعمل ايه، ارق، ويعمل بقى قرف للست. تبقى الست نفسها الراجل ده حد يشوف لشغلانة ولا حاجة، عشان هي كمان تعودت على انها تكون سيدة البيت، هي المتصرفة في البيت. فهو قرب الرجل المستمر من المرأة يتيح له ان يرى عوراتها، العورات اللي العيوب يعني، فده كله ايه، يجعل الرجل يمل. كذلك المرأة. فابن الجوزي بيقول لا، يقربوا من بعض ويبعدوا، يقربوا ويبعدوا. طبعا احسن وسيلة لهذا، والكلام ده مش هيعجب طبعا النساء، التعدد. خلاص. يعني الرجل مثلا لما يكون متزوج بأكثر من امرأة، بيتيح للمرأة أن تتخلص من خدمته يوما أو يومين أو ثلاثة. خلاص. وإذا كانت امرأة متعبدة تجد من الوقت للتعبد والتفرغ لربها إذا خلى يومها من زوجها. ده إذا كانت ست متعبدة وست فاضلة، أو مثلا عندها مهمات علمية أو مهمات دعوية أو الكلام ده، خلاص قلبها منشغل وممتلئ بهذه المعاني الكبيرة، إذا جاء زوجها توفرت همتها على أنها تخدمه وتقترب منه. ليه؟ لأن بقى لها 3 أيام ما شافتوش مثلا، أو يومين أو يوم، فده نوع من البعد اللي هو إيه، يجعل الحياة طعم. خلاص. وزيك ابن الجوزي يقول هنا، يقول الرجل يجوز له أن يستجد امرأة، بس بشرط يكون هذا الأمر مما يدفعه إلى الأمام ويفرغ قلبه لربه. لكن ما فيش أي معنى روح يتجوز واحدة وهم الاثنين ينقروا بعض وهو الضحية اللي إيه، اللي في النص، لا عارف بقى يعبد ربنا ولا عارف يعمل حاجة ولا بتاع، وماشي يكلم نفسه في الشارع. اللي يعمل الكلام ده هذا رجل أحمق، اللي هو يقدم على هذه الخطوة ويبدد عزم قلبه ويضيع رأس ماله اللي هو حياته. مفترض ان الخطوة دي يزداد الرجل بها، يزداد، اما يزداد في حياته او يزداد في آخرة. لكن الهدف يعني من المسألة ان ايه، ان يبقى فيه نوع من الموازنة في البعد والقرب. النساء اللي دايما عايزين يروحوا عند اهاليه، كل شوية عايزة تروح عند امها، وتروح عند امها تقعد بقى بالخمس ست ايام على اساس ان ايه، يعني تجيب مناخير الرجل الارض او تخلتزله بقى والكلام ده، زي ما احنا بنشوف الكلام ده، هي الغلطان. لان الرجل يبدأ في السلو عنها، خلاص هي بتروح كده، خلاص يبتدي الرجل يفكر، طب ماذا افعل انا كده لا متزوج ولا يعني عزب، يبتدي يفكر في ان يستجد امراه اخرى، تبقى الست هي الخسران. فابن الجوزي رحمه الله بيقول لك ايه، يعني كلا طرفي امر الامور ذميم، يعني خليك في الايه، خليك في الوسط. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: وينبغي لها الا يطلع منها على عوره، وان تجتهد في الا يشم منها الا طيب ريح، إلى غير ذلك من الخصال التي تستعملها النساء الحكيمات. روى الإمام النسائي في سننه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، أي ثقلت عنده وكره النظر إليها. طب ليه إحنا بنأمر النساء إنها تتصنع للزوج وتتزين وتبقى في كامل زينتها؟ لأن المرأة زينة في الأصل، الرجل ممكن يقبل كده هو خنشور وكده ويتقبل، والست تبقى بتحبه جدا، لكن الرجل ما يحبش الا الست الكويس. ليه؟ المراه زينه، لكن الرجل مش كده. عشان كده المراه احيانا مثلا بعض الناس قد يتعجب، بالذات النساء السافرات اللي ماشيين جنب جوازهم، راجل مثلا كده ماشي في الشارع وجنبه واحده مثلا كويسه جدا، بعض الناس يقول لك: يا اخي غريبه، ازاي الست دي قبلته؟ لأن الرجل مش موضع الزينة، المرأة هي اللي موضع الزينة. عشان كده يقال للمرأة: تزيني وتعطري وتنظفي. ليه؟ لأنها في موضع الزينة وليس ليه؟ وليس الرجل. عشان كده المرأة العاقلة دي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. عشان كده الست اللي هي شعرها بيضين، اللي كل شوية أرفانة بمقال، مش عايزة تلون شعرها. ليه؟ تقول لك: ما فيش راجل يستاهل ألون شعري. عشان ألون شعر عشان مين؟ هو أنا محتاجة له؟ اللي تلون شعرها ده الست الضعيف، الست الضعيف، إنما هي راجل فما تلونش شعرها. ليه؟ لأنها ضعف منها، مفروض إن هو اللي يعمل لي الكلام، خلاص هو اللي يتزين لي، هو اللي يتحليط لي ويتمحلس لي والكلام، إنما أنا لا. طبعا هذا خروج عن كل صفات النساء، النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل قوة وللمرأة قوة، وكلا القوتين متعاكستان، قوة الرجل في قوته، قوة بمعنى القوة والأيد، قوة المرأة في ضعفه، كل ما تضعف تغلب، كل ما تستأوى تتغلب. عشان كده قال: يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن، في اللفظ الآخر ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم، ووصف الرجل بأنه حازم عشان يبين لك أن الرجل ده موقف الدنيا كلها على رجل، يطلع بره الكل مرعوب منه، الكل بيخاف منه، مش حد يعرف يكسر له كلمة خلاص، ولو مريت على البدلة بتاعته تدي لها تعظيم سلام وهو مش موجود، بس ده من كتر ايه؟ كتر خوفك ورعبك او احترامك او الى اخره. الرجل الحازم ده هو يدخل البيت تقوم جايبه لمس كتاف من اول جولة تغلبه، يبقى من الذي يحكم العالم؟ المرأة. تمام؟ يعني الرجل الحازم حكم العالم وهي تحكم الرجل الحازم، يبقى المرأة هي التي تحكم العالم. فإذا قوة المرأة في ضعفها، لما تتصنع وتتزين بتدخل على قلب الراجل على طول، خلاص الراجل عايز ايه؟ الراجل عايز يفضل راجل، هي بقى تعرف انه الراجل وتبص على ايده وتلبسه الجزمة وتلمعها له والكلام ده، وكان ده مش عيب برضو، علشان برضو النساء ما يفكروش ان ده نوع من الهوان والكلام ده، لا، كل ما يكون في محبة بين الرجل والمرأة تعمل كده واكتر من كده كمان. عشان كده انا بقول يعني للمرأة، ولو ان ده سر سوف شيه والرجال بقى هيعرفوه، وكان نفسي يعني اطلع رجاله من الجامعه واتكلم، ها، المراه احد الحاجات اللي هي ينبغي ان تتحلى بها وتصل الى قلب زوجها ان تقبل على يد زوجها، وده من المروءه ومن كمال الاخلاق، ان تقبل المراه على يد زوجها. طبعا ده له اكتر من فايده ادبيه، منها ان الاولاد هيعملوا كده، هو انا ابن الصغير لما يعمل لي حاجه اقول له جزاك الله خيرا، هو انا بقول له جزاك الله خيرا ليه؟ عشان يقولها لي، عشان هو كمان لما اقول له جزاك الله خيرا يقول لي كان كمان جزاك الله خيرا، فانا بعلم الولد. فالولد عندما يرى الام تقبل على يد الاب على يد زوجها وهو حري بذلك، لان شوف امراه ابراهيم عليه السلام قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، البعل مش مجرد جثة الراجل يعني الجثة، لا، البعل هو السيد المالك، والمرأة مملوكة للرجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لام الملك، أن خلق لكم لام الملك، فالمرأة ملك الرجل، ما في أحد يستطيع أن يدخل عليها ولا يخطبها ولا يتجوزها ولا ليه؟ لأنها مملوكة، هذه مملوكة للرجل، وهكذا قضى الله عز وجل، فالمرأة المسلمة لا تأنف من مثل هذا. فده فيه نوع من التربية، فالمرأة تتصنع لزوجها تدخل قلب كل اللي هي عايزاها هيكون، لكن المرأة لو حبت يبقى فيها سنة رجولة هتتغلب على طول، الراجل ما يحبش حد يكسر مناخيره أبدا. ولذلك من الخطأ الجسيم لما واحد يدخل يتقدم لوحده ويكون الرجل مش ملتزم والأخت ملتزمة، يوم يقولوا لها إيه؟ علميه، اتجوزيه وعلميه. انا بقول اهو بالفم المليان والكلام الواضح، مفيش راجل ابدا يقبل ان يتعلم من امرأته، هو في الاول كده، في الاول يقولها خلاص علميه، وانا من ايدك دي لايدك دي، واللي هتقولي لي عليها اعمله، لانه لسه ما اتجوزش وما عاش، اول ما تزوج وعيش تحت سقف واحد وتقول له لا كده غلط، ها، ما عادش تعملها تاني، الرجل لا يقبل نفس هذا الكلام أبدا. وياما رجال بيخالفون الحق لأنه جاء من المرأة، المرأة يكون عندها حق وتوصل الرجل وتقول له ومع ذلك يخالف. فاوعى الأخت الملتزمة تتورط في أنها تتزوج رجلا ليس ملتزما، حتى لو الرجل ده قال لها أنا من إيدك دي لإيدك دي، أنا اللي أنت هتنصحيني بيه، اللي أنت هتعمله لي أنا هتعلمه، الكلام ده يكون في الأول، لكن الرجل يعتقد في نفسه أنه هو مصدر التلقي وهو صاحب القوامة والبتاع ده، فكبرانة في دماغه قوي، فمش ممكن يتحمل ان المرأة تكون هي بقى ايه اللي نتبادل الادوار، تبقى هي القيم وهي اللي مصدر التلقي والكلام ده. فالكلام اللي بيقوله ابن الجوزي هذا كلام مهم، اذا يعني وضعناه بعين الاعتبار البيوت هتستقر، توم البيوت استقرت خلاص المجتمع كله استقر، الهزة الكبيرة الرهيبة اللي حصلت في المجتمعات دي سببها اهتزاز الأسر، اهتزاز الأفراد. إذا الأسر دي نفسها تصلحت المجتمع كله يتصلح، لأن المجتمع ده عبارة عن مجموعة من الأسر. يقول يعني ابن الجوزي رحمه الله وهو بيتكلم بقى، إذا كنت هتدخل عشان تخطب امرأة فانظر إلى منطقها. خلي بالك لأن الكلمة دي كان ممكن تفهم غلط. يعني ابن الجوزي بيقول إيه؟ بيقول ومن قدر على مناطقة المرأة أو مكالمتها بما يوجب التنبيه ثم ليرى ذلك منها فإن الحسن في الفم والعينين. الحسن في الفم والعينين. الحسن في الفم يعني إيه؟ يعني يكون كلامها حلو، يكون كلامها كويس، فنعمل حوار مع بعض. فأنت ممكن تكون رجل رقيق من وسط معين، ألفاظكم منتقاة مختارة، تروح تتجوز واحدة تقول لك انزح شوي. انزح دي يعني ايه؟ يعني وسع، زي ما احنا بنقول. يعني كلمة انزح دي عملت لي مشكلة في أول يوم في الجامعة لما روحت الكلية واحنا قاعدين كده على كراسي جنب بعض، فعايز يعني المكان ضيق، فبقول لواحد انزاح. انزاح ما نقصدش لا نشتم ولا نهزأ ولا نهين حد بيه. فاحمر أنفه أول ما قلت له انزاح، احمر أنفه قال له تبتدي بالغلط. ده أول يوم دخلنا البنش مع بعض، فأنا طبعا اندهشت. إيه اللي أنا عملت؟ أنا عملتش حاجة يعني، سواء أن أنا قلت له انزاح أو الكلام ده. فعرفني قال لي يا أستاذ أنا مش رضية ولا زحلة عشان تقول لي انزاح. خلاص طبعا برضو ما استوعبتش إطلاقا الكلام، ولقيت أنه مش محق لأن أنا ما قلتش حاجة تستحق المسألة. ما عرفتش الكلام ده ليه إلا بعد ما نحن أهل البداوة خلطنا أهل الحضر، جماعة اللي بيأكلوا بالشوكة والسكينة وبيمشوا على طراطيف صوابعهم دول، ها، ورحنا وعرفنا الطباع والكلام ده. عرفت ان الكلمة اللي انا قلتها دي كانت فعلا كلمة ايه؟ قوية، لكن اختلاف الاعراف والكلام ده كان السبب في المسألة دي. في بيئة تحتمل انك تقول مثل هذا الكلام واطم من هذا الكلام، لكن كلهم متعودين على كده ولا يروا في هذا غضاضة. فانت عندما تتزوج من طبقة اخرى مختلفة ممكن تعبيرات المرأة نفسها تثير الضجر عندك، ما تقدرش انك انت تاخدها وتزور بها حد. ليه؟ لانها هتتكلم بالفاظ ممكن انت تشعر بالعار او الخجل او الكلام ده. فقال لك يعني يحصل نوع من المناطقة، عشان كده لما الرجل يدخل يتزوج المرأة بيحصل نوع من الحوار. خلاص الحوار ده هو مهم وضروري، تتكلم في كل حاجة. اول جلسة عرقان ومكسوف وحاطط وشك في الارض، عندك برضو مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين وثلاثين واربعين لحد ما تجد من هذه المرأة الأخلاق التي تسمح لك أن تتزوجها، أو أن نفسك تنفرد وتقبل المرأة دي امرأة تصاحبك في رحلة حياتك. فرؤية الرجل للمرأة مش مقصورة على مرة واثنين وثلاثة واربعة، بس أول ما يصل إلى قرار وقناعة من خلال الحوارات أن خلاص ستيت تصبح، خلاص ينتهي الأمر على كده. ومن البدع القبيحة اللي أنا أراها قبيحة الحقيقة، إن المرأة تعقد اختبارا للرجل في العلوم الشرعية وتقعد بقى تسأله وفي المسائل الفلانية وما المسائل العلانية، وتعقد له بقى وقريت كتاب إيه وكتاب إيه ما قريتوش ولخصت كتاب الفلاني، زي ما بيحصل طالب علم عايز يدخل ياخد طالبة علم. خلاص لا، أنا يعني بقول ان طالب العلم لما ياخد طالبة علم واحد منهم هيسيب العلم. التجربة بتقول كده، يندر ان يستمر جميعا على هذا الطلب، لازم واحد يسيب. خلاص، وفي الغالب الست اللي بتسيب عشان بقى الخلفة والولاد والتربية والاضياف والبتاع والكلام ده، هي اللي بتترك الايه المسألة دي. فعشان كده مسألة ان انا اقعد اختبر، انا اعرف الاول التوجه الرجل العقائدي وتوجه الرجل السلوكي على سبيل الإجمال من خلال حوارات، تبقى حوارات جاية في سياق الكلام، ما عملوش لجنة امتحان، إنما أقول هذا الكلام في النص. ممكن أعرف توجه هذا البني آدم من نوعية المشايخ اللي هم حصيلة معلوماته وعلمه من خلال لما يقول أنا بأسمع الشيخ الفلاني والفلاني والفلاني، بعرف إجمالا هذا الرجل توجهه العام كذا. الست برضو تستوثق، ليه؟ لأنها داخلة سجن، فلازم تعرف السجان بتاعها هيطلع ايه. ماشي، لكن ما تبقاش المسألة واصلة إلى حد الصرامة والأسئلة بقى في الفروع الفقهية والكلام ده، أنا شايف إن هو زايد تماما عن الحد. فهو الملاطقة والكلام دي مسألة تتخيرها وتحسنها. مسألة النظر بقى والعين، العين هي طليعة القلب وجاسوسه ومقدمته، عشان كده العين هي المترجمة لما في القلب، والعين هي التي تجعل الوجه ينطق بالحزن أو بالفرح. العين لها ضي، ضي بتاع العين ده أنت تبصره وتحسه ولا تستطيع أن تصفه، تلاقيه في الفرح عينه بتلمع في لمعان كده في العين، فالعين دي هي جاسوس القلب وهي أقرب الأعضاء إلى القلب. القلب طبعا تعرف ده ملك البدن وهو صاحب الإرادات، فكل ما يكون جارحة من الجوارح أقرب إلى صاحب الإرادات كانت أهم، لأن القلب لن يصطفي إلا أهم الجوارح. ولذلك لما تأملت في كتاب الله تبارك وتعالى هذا الأمر وجدت أن العين تكون ضميمة للقلب في السرور وفي الفزع. قال الله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالاعتبار يكون بالقلب والبصر يكون بالعين. وكما قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، الفؤاد اللي هو القلب وادي البصر مضموم إلى الفؤاد كما ترى. وفي قوله أيضا تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. دايما القلب دايما إيه؟ البصر مركون له على طول، لأنه هو الذي يدل على الذل والبصر أو يدل على غير ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلى آخر، يعني هذه الآيات التي تجد القلب أو الفؤاد مقرونا بالبصر في ذلك. فلأجل هذا كان البصر له من الأهمية الكبرى. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه المغيرة بن شعبة كما رواه أصحاب السنن إلا أبا داود بسند جيد قال إني خطبت امرأة من الأنصار، قال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن يدوم الود بينكما. روى سعيد بن منصور في سننه هذه الزيادة قال فذهبت إلى أبويها فقلت لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها، قال فسكت. ابن قدامة في المغني نقل الرواية عن سعيد بن منصور قال فكره، فكره طبعا. ليه؟ ابن قدامة كان إيه بيعقد فصل كده في جواز أن يرى الرجل المرأة التي يخطبها دون إذنها أو دون إذن أبويها، واحتج لها بحديث جابر وهو حديث حسن رواه أبو داود وأحمد والحاكم سند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه لنكاحها فليفعل. قال جابر فخطبت امرأة من الأنصار فكنت أتخبأ لها في أصول النخل، يجي وراء نخلة ويستخب وهي معدية يبص عليها، خلاص أتخبأ لها في أصول النخل، فلما رأيت منها ما دعاني لنكاحها تزوجتها. فهذه الرؤيا بدون إذن المرأة وبدون إذن أولياء المرأة، خلاص. فهو ابن قدامة يعني عقد بقى إيه الباب عشان كده، لكنه نقل عن سنن سعيد قال فكرها أي الأب والأم، ولكن رواية سعيد في السنن قال فسكت. فقالت المرأة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك فدونك فافعل، وأذنت له المرأة أن ينظر إليها. وفي الرواية الثانية قال فانظر إليها، ده حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، قال أن رجل من الأنصار خطب امرأة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فإن في أعين الأنصار شيئا، وفي بعض الروايات فإن في أعين الأنصار صغرا صغرا. تعرف العين الصغيرة دي ليست محبوبة، إنما العين الواسعة هي العين الإيه؟ العين الجميلة. عشان كده نساء أهل الجنة وصفهن الله عز وجل بقوله حور عين، والحور شدة بياض في شدة سواد. فأنا بستغرب من اللي بيحب العيون الخضراء والزرقاء والكلام ده. نساء أهل الجنة عينهم مش ملونة، نساء أهل الجنة الحدقة شديدة السواد في شدة بياض، هو ده الجمال. عين يعني عينها واسعة خلاص، فهذا مستملح. كل ما المرأة تكون عينها واسعة مش فارغة يعني، لأن لو عينها فارغة طلع عينين، ها لا عينها واسعة، كل ما تكون عينها واسعة كل ما تكون إيه أحب وأبهى في المنظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، أنت مش متجوزة عشان تطلقها، يبقى بعد ما كانت بكر خليتها ثيب وخلاص وقعدت، وانت عارف سوء الأبكار واقف حاجة، فالثيب بقى كأنه محكوم عليهم بالإعدام. واللي يعرف المسألة دي المتابع لهذه الأوضاع الاجتماعية القاهرة الكبرى، الكلام ده من عدة سنوات، الإحصائيات الرسمية اللي طلع لنا قرأتها في جريدة الأهرام وغيره، 3 مليون مطلق وأرمل وعانس في القاهرة الكبرى لوحدها. القاهرة الكبرى دي للقاهرة والجيزة يعني 17 مليون، النهاردة هم 17 مليون. لما يكون من 17 مليون 3 مليون مطلق وأرمل وعانس، دي قنبلة اجتماعية موقوتة ممكن تنفجر في أي وقت تضيع المجتمع. امرأة مش ليس لها زوج ممكن تنحرف، الانحراف ده هيكلف المجتمع كتير. فاحشة تغضب الرب الجليل، أولاد من الزنا يطلعوا بقى لأب ولا أم ياخدهم بقى في الملاجئ والكلام ده، يطلعوا بقى إيه هم دول بقى الغذاء الرئيس للعصابات. فده نوع من التهديد الاجتماعي المفروض الناس ينظروا إليه نظرة جدية حتى لا تقع هذه الكارثة التي نسأل الله عز وجل ألا تقع في مجتمعات المسلمين. فأنت متزوج عشان العشرة تدوم بينكما، فما تجيش بقى تقول أصلا أنا كنت بكسوف، أصلا أنا كنت حاطط وشي في الأرض، أصل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر، يبقى العين طليعة القلب. وسبحان الله صاحب الفراسة لا تخطئ عينه من أول مرة، أول ما يشوف يدي الحكم على طول لو ده إنسان متزن. ليه؟ كما قلنا العين طليعة القلب، وهي أقرب شيء إلى القلب صاحب الإرادة اللي بتجتمع في الإرادات والعزائم. عشان كده إذا البصر أعجب شيء على طول القلب ممكن يعقد الإرادة على محبة هذا أو على بغض هذا. ابن الجوزي بيقول بقى أن احنا إيه بننظر إلى مواقع الكلام وننظر إلى ما تمليه علينا العين. قال وقد نص الإمام أحمد على جواز أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة. في مذهب أحمد قولان، القول الأولاني اللي هو المتفق مع قول أكثر أهل العلم، وهو أنه لا يجوز أن يرى منها إلا الوجه والكفين. قول الثاني أنه يجوز أن يرى منها ما هو عورة، وأن تكون المرأة بثياب المهنة فلا بأس أن يرى عضدها تدخل عليه بنص كم مثلا، أو أن يكون الثياب بتاعها إلى نصف الساق، أو أن هو يرى فتحة صدرها، أو أنه يرى شيئا من شعرها. ده على القول الثاني. طبعا هم ابن قدامة وغيره من العلماء ذكروا دليلا في هذه المسألة، وهو ما رواه سعيد ابن منصور وعبد الرزاق عن أبي جعفر الباقر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فذهبت إليه وكانت يعني لسه حائض، يعني كانت صغيرة في السن يعني، فلما ذهبت إلى عمر الخطاب فكشف عن ساقها، رفع هدومها كده وكشف عن ساقها، فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك، كنت خرقت لك عينيك، بس أنت عشان أمير المؤمنين. ثم ذهبت رجعت إلى أبيها وقالت له إنك أرسلتني إلى شيخ سوء، فقال أي بنيتي هو زوجك. طبعا هذا الحديث ليس فيه دلالة أبدا على أن ينظر الرجل إلى ما هو عورة من المرأة في حال الخطبة. ليه؟ لأنها كانت امرأة لعمر الخطاب وإن كانت هي لا تعلم، لأن الروايات الأخرى عند الزبير بن بكر وغيره أن عمر بن الخطاب لما أراد أن يتزوج أم كلثوم فاعتذر علي بأنه يعني لا يريد أن يخرج يعني بناته عن بني جعفر كما في سنن سعيد المنصور، وعند الزبير بن بكر قال إنها صغيرة، فعمر بن الخطاب بين وعلل لماذا يريد أن يتزوج ابنته، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب مقطوع إلا سببي وكل نسب مقطوع إلا نسبي، فأحببت أن يكون لي نسب وسبب برسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبب الصحبة. فقال له علي بن أبي طالب إن أعجبتك فهي امرأتك. طبعا هو هي عجبه. فذهب عمر بن الخطاب إلى المسجد فوجد بجانب المنبر عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله مع جماعة، فقال لهم أرفئوني. أرفئوني يعني بركولي، يعني كان زمان يقول لك لما حد يتجوز يقول له بالرفاء والبنين، كانت عبارة عندهم كده بالرفاء والبنين، فهو قال أرفئوني يعني إيه هنوني، يعني إن أنا إيه تزوج إيه يعني أم كلثوم. طبعا الحسن والحسين غضبا إن البنت الصغيرة دي تتزوج عمر الخطاب وهو رجل كبير، ولكن طبعا علي بن أبي طالب أمضى هذا الزواج. يبقى دول شهود ولا لا لما قال أرفئوني؟ طبعا جاي بقى الجماعة الجهلة اللي عمالين يتكلموا على الحكاية دي وقول لك إزاي ولم يكن هناك شهود، بقى دي هتخفى على عمر الخطاب إنه لما يحب يتجوز يجيب شهود، وهو خد تجوزها في السر. ده أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ده أي دبة إبرة ولا نملة في بيته الدنيا كلها عارفاها، فلما يتزوج أمير المؤمنين هياخدت كده كتيمي من بيت علي بن أبي طالب. حتى لو خدت كتيمي، هو بيت علي بن أبي طالب ده كان فيه 20-30 نفر ولا كان فيه عشرات ومئات مثلا؟ وكذلك بيت عمر الخطاب، كفاية عيال عمر الخطاب ولاد يعرفوا أن أبوهم هيتجوز، هو دول كانوا شوية، كل دول لما يعرفوا أنه يتزوجوا الزواج كله مربوط بولي واثنين شهود. يوم يقول لك إيه؟ يقول لك ما أصل ما وقعش أن كان فيه شهود في القصة. فالمهم أن أم كلثوم لم تعلم أنها صارت زوجة لعمر، ورايحة بس إيه بيقول لها روحي بس لعمر الخطاب، وهي خالية البنت. عشان كده كشأن البنت العفيفة يعني متربية صح، قالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك، وقالت هو رجل سوء كيف يفعل كذا وكذا. إذن هي امرأته، ده الكلام ده كله على التسليم بصحة القصة، لكن القصة غير صحيحة. ها؟ كل ده على التسليم، القصة كلها مبنية على رواية أبي جعفر الباقر عن عمر بن الخطاب وهي منقطعة. أبو جعفر الباقر لم يدرك عمر بن الخطاب، وهي منقطعة أيضا في كتاب الزبير بن بكر. لكن على التسليم إن القصة صحيحة، فالجواب إن عمر بن الخطاب لما كشف عن ساقها كانت امرأة. يبقى لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث على جواز أن يرى الخاطب ما هو عورة من المرأة. الكلام واضح ولا فيه غموض؟ عشان كده الصحيح في المسألة أنه لا يجوز للخاطب أن يرى من المخطوبة إلا الوجه الكفين فقط. عايز يطمن على أي حاجة هاني يبعت أمه، يبعت أخته، خالته، عمته، أي واحدة ممن يأتمنها على رأيها وعلى تقييمها للمرأة يوم يبعتها، شوف بقى إيه شكلها، إيه شعرها، إيه عرقها، إيه بتاع الكلام ده اللي هو إيه دايما الفقهاء يذكرونه في هذا الباب. فيبقى إذن ابن الجوزي لما قال هذا الكلام ذكر كرواية لأحمد، والصحيح الذي تؤيده الأدلة هو القول الأول للإمام أحمد ورواية الأولى التي توافق رواية الجمهور. ثم قال ابن الجوزي رحمه الله: ثم ينبغي للمتخير أن يتفرس في الأخلاق، فإنها من الخفي، وإن الصورة إذا خلت من المعنى كانت كخضراء الدمن. في حديث إياكم وخضراء الدمن، قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. طبعا هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح. في إسناده راوي المغازي الشهير وهو الواقدي محمد بن عمر الواقدي الذي كذبه النسائي والشافعي وغيرهم من النقاد وتركه آخرون. ويعني ما ظني فيه أنه كان يكذب الكذب اللي هو الكذب المحض والاختلاق على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه متروك على أي حال. فهذا الحديث لا يصح. فخضراء الدمن اللي هو إيه؟ الدمن الأصل اللي هو البعر ومخلفات الحيوانات. فلما تلاقي مستنقع كده وانت ماشي قافل مناخيرك كده، تلاقي في هذا المستنقع طلع كده وردة جميلة رائعة في الجمال، فيها من كل ألوان الربيع. طب الوردة الجميلة اللي طلع دي أصلها إيه؟ النجاسات دي. فعايز أقول لك المرأة الحسناء في المنبت السوق، أبوها خمرجي وأخوها أتل أتلة وخالها رجل عريق في الرشوة والكلام ده، في أخت يعني اتصلت بي يعني وهي تلومني على أنها سمعت مني فتوى إن أنا بقول لأي واحد يتخير، وضربت المثل بالكلام اللي أنا قلته ده. بتبقى واحدة يعني التزمت في وسط المنبت السوداء، فواحد بيسألني مرة قال لي وضع كذا كذا كذا، بس أبوها راجل بيشرب خمر وبتجري في الحشيش، وأخوها ده راجل له سوابق وفي السجن والكلام ده، والأخت دي أخت ملتزمة ومنتقبة والكلام ده. فبيقول أنا عايز أتزوج. فقلت له يا بني الرجل اللي هو بيشرب حشيش ده سيكون جد أولادك، واللي السوابق اللي في السجن ده سيكون خال أولادك، فتخير. فزعلان الأخت، زعلان ليه؟ بتقول طيب مين ياخدنا بقى من هذه البيئة؟ مين بقى يطلعنا من هذه البيئة القذرة إذا كان كل الإخوة لن يدخلوا إلى بيوت هؤلاء الأخوات بسبب الفتوى بتاعك؟ فأنا أقول لا يجوز لي أن أفتي بغير هذا، لأننا برضو هقول للأخت لو افترضنا جدلا إن أخ ملتحي أبوه حشاش وأمه قوادة وأخوه صاحب سوابق والكلام ده، أنت لو قلتي لي أخ ملتحي وبيعمل وبيخلي وبيسوي أنا أقولك ما تتجوزيهوش، لأن هذا هو مقتضى النصيحة. لكن من قوي قلبه على أن يدخل إلى مثل هذه الأسرة، ودي كلها بتبقى أسباب، أنا ممكن أقول له ما تروحش يروح ويتزوج، وممكن تبقى البنت ممتازة، ولكن نحن لنا الظاهر، ما نقدرش نطلع برا هذه الظواهر. والعرق دساس وإن كان الحديث ضعيفا ولكن المعنى صحيح، ورد في آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول مطلع الحديث تخيروا لنطفكم فقد قواه شيخنا الألباني رحمه الله، وإن ضعف سائر الحديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، قال لك هو الصحيح الحديث تخيروا لنطفكم، أما قولوا فإن العرق دساس فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يعني التخير بقى، هذه المرأة صح التزمت كل حاجة، لكن ما يؤمنني كرجل متقدم لها أن تكون شربت كل هذه الآفات، ما يؤمنني أن تكون صاحبة عرامة في أخلاقها وفساد في ذوقها، وإن كان هي يعني ملتزمة في الظاهر. وأنا عندي بقى من المسألة دي نماذج، تبقى برضو كويه منتقبة وبتاع وتزوجت وبعدين ترجع بقى ريمة لعادتها القديمة، هي بنت أبوها وبنت أمها، تغضب من جوزها أبوها بقى يقول لها تعالي بقى من ربين، ويروح هناك ويحفى بقى رايح جاي، ومش تلفزيون بس والكلام، لا في جوزة وبتاع وريحة الحشيش طالعة والحدوتة دي. أنا بقى تاخد الست الأولاد وتروح عند أبوها وتروح عند أمها اللي هي في الوضع ده، ده مين يحل هذا الإشكال الكبير؟ فده ليس تخذيلا مني بمعنى أن أنا بقول لكل الأخوات دول يتركوا الالتزام، لا، سوف يسبب الله عز وجل الأسباب لزواج هؤلاء الأخوات، لكن مقتضى النصيحة يقتضيني ويوجب علي ألا أحيد عن مثل هذا الكلام. فالأخلاق بقى والتربية، وده هذا لا يعرف إلا بالبيت، يعرف بالبيت، تسأل كويس جدا عن أبيها وعن أمها، وتسأل الجيران، الناس دول لهم مشاكل مع الجيران كل يوم في مشكلة ولا لا، مسلمين ولا ناس وحشين ولا الكلام. إذا وجدت أن الجيران تكلموا عنهم بكلام حسن فهذا ينبئ إجمالا عن أخلاق هذه المرأة. ابن الجوزي بعد كده دخل في مسألة مهمة جدا ويقول: وفراغ النفس من الاهتمام بما حصلت من رغبات أصل عظيم يوجب إقبال القلب على المهمات. المهمات اللي هو النسل بقى، بعد ما أنا تخيرت المرأة وتعبت على ما جبتها والكلام ده، طب إحنا عايزين نتجوز ليه بقى؟ نتجوز عشان إيه؟ حتى نقيم حدود الله. يبقى أنا بعد ما تزوجت وسكن قلبي من هذا المهم، عندنا أهم منه ينبغي أن نفرغ قلوبنا له. وجاب أصل بقى أو الدليل على هذا الأصل، قال: ولهذا جاء في الحديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. الحديث ده رواه الشيخان من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن ابنه عبيد الله ابن أبي بكر كان قاضيا على سجستان، فأرسل إلى أبيه خطابا يعني كأنه يستنصحه، فكتب إليه أبوه، كتب له عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن برضه، كتب له: لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ليه؟ لأن الغضب يزيل العقل، خمر العقل الغضب، فإذا زال عقل المرء لم يكن متزنا في أحكامه. عشان كده ألحق العلماء ما يكون مثل الغضب في تهييج العقل والتشويش عليه، زي الجوع الشديد، زي النوم الشديد أو غلبة النعاس على الإنسان، ما ينفعش يقضي وهو حينام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نعس أحدكم فليتحول، وفي الحديث آخر قال: إذا نعس أحدكم فلينم، فلعله أراد أن يدعو لنفسه فيسبها. أخذلك هو طبعا كده: اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، يقول اللهم خذني أخذ عزيز مقتدر، مثلا نايم مسطول عايز يدعي على واحد يقوم قلبها على نفسه، فلعله يستجاب له، كما في حديث جابر اللي في آخر صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إن فيه يعني ساعات توافق الاستجابة، فلا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم إلا بخير. ليه ساعة كده من الساعات تكون أبواب السماء مفتوحة، زي ما بيقولوا عندنا في العوام، الولد مزعل أمه عربية قطعت، كانت أبواب السماء مفتوحة متطلع على طول وهو أم نازل، فيبقى الواحد يوم يتحرز من المسألة دي. إذا نعس أحدكم فلينم، ليه؟ لأن ممكن ينقلب عليه مقصده. يبقى ما يدخل في معنى الغضب كالجوع الشديد كالنعاس وإلى آخره فلا يجوز للرجل أن يقضي وهو غضبان. الإمام البخاري رحمه الله ورضي الله عن البخاري عقد بابا وبوب عليه بهذا التبويب، وأنا بقى هنعمل دلوقتي شوية اختبار كنوع من إيه يعني برضو الفرفشة كده وإزالة الران ها اللي أنا شايفه، عشان نعرف مقصد البخاري. البخاري بيقول إيه بقى في كتاب الأحكام؟ بيقول: باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان. ثم روى حديث أبي بكر الذي قلته الآن، والإمام مسلم إيه رواه معه أيضا. الحديث الثاني وروى ثلاث أحاديث في الباب ده. الحديث الثاني حديث أبي مسعود البدري اللي هو اسمه عقبة بن عمرو رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها، طول الصلاة فأنا ببقى كاره أروح أصلي وراه، فبتأخر عن الصلاة، بيلحقوا فين؟ إمتى؟ في الركوع الثاني، عشان إيه؟ يوم راكع اسمه أدرك إيه؟ أدرك ركعة ما أراش فيها حاجة طبعا، وأجايب الركعة الثانية يقول هو الله أحد. يبقى صلاة الفجر استغرقت معه كم دقيقة؟ 5 دقائق. طب ده الراجل بيصلي بقاله نص ساعة ولا ساعة ولا ربع، هو مش عارف يقف، فبيشتكي بيقول أنا بتأخر عن صلاة الفجر لأن فلان بيطول بينا أوي. قال أبو مسعود بدي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم مع الإمام البخاري. حديث الثالث والأخير اللي هو في الحديث المشهور قوي اللي اختلف فيه الفقهاء أيام اختلاف بسبب ألفاظه، وهو في طلاق عبد الله بن عمر لامرأته، أطلقها في الحيض أم طلقها في الطهر. الحديث ده رواه سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. الحديث ده برضه في الايه؟ في البخاري. في كمان حديث وهو حديث زيد بن خالد الجهني وهو في الصحيحين ايضا. لما سأله رجل عن ضالة الايه؟ ضالة الغنم. واحد لقى نعجة، لقى معزة في الصحراء. يعمل فيها ايه؟ قال خذها هي لك او لاخيك او للذئب. يا صاحبها يلاقيها، يا انت تاخدها يا الديب ياكلها. ليه؟ لان في الاخر النعجه ما هتجري فين النعجه دي من الديب. قال له طيب اللقطه؟ قال له عرفها سنه، فان جاء صاحبها فادفعها الى ربها والا فاستمتع بها. قال فضاله الابل؟ قال فغضب واحمرت وجنتاه، ثم قال ما لك وله؟ معه سقاؤه وحذاؤه حتى يجيء ربه، اللي هو مالكه يعني. ليه؟ لان الجمل يقدر يقاوم، الديب يحاول يعمل بيعافر معاه، وبعدين الجمل سريع جدا كمان، يقدر يجري يعمل سبق مع الديب ويرجع بيه والكلام ده ويناول، وفي الاخر ممكن يغيب بالاربع خمس ست ايام بياكل ويشرب بيجتر بقى الخزين اللي عنده. تمام. والاصل في اموال الناس العصمه، صحش حد يمد ايده على فلوس غيره او على ملك غيره. طالما ان الجمل ده ممكن يغيب بالاربع خمس ايام ويقاوم والكلام ده، هو يبقى الاصل في مال الناس العصمه ما تمدش ايدك عليه. انما اذن له في الغنم لان هتموت او الديب هياكلها، والاصل انك تصون المال سيان لك او لغيرك، وكذلك اللقطه. فالشاهد فغضب واحمرت وجنتاه. البخاري بعد الثلاث احاديث، انا طبعا اضفت حديث رابع علشان بس ايه، لانه يجري في نفس النظام. البخاري عايز يقول ايه بقى؟ هو بوب بسؤال ولم يجزم بالحكم، انما قال باب هل يقضي الحاكم او يفتي وهو غضبان. عايز يقول ايه البخاري؟ البخاري في التبويب قال حاجتين، قال هل يقضي الحاكم او يفتي، يبقى عندي قضاء وعندي فتوى. خلاص، عندي قضاء وعندي فتوى. في القضاء الا يقضي وهو غضبان، وفي الفتوى اجاز الفتوى في الغضب. شوف البخاري وشوفوه في نظر البخاري ودقه البخاري. طبعا دي ليه؟ لان العلماء يفرقون بين الفتوى والحكم. لان يعني مثلا في السعوديه مثلا، لما كان حد مثلا يكون مطلق مراته وروح له، كان يروح لفضيله الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، ما كانش يفتيه، يقول له روح المحكمه. ليه ما يفتوش؟ ليه؟ المحكمه حكمها نافذ، لان دي دوله وفي قضاء وفي اجهزه تنفيذيه اللي هي الشرطه. الراجل ده طلق مراته طلقة التالتة البائنة، طب عايزين عفشة، يبقى حكم القاضي واجب النفاذ. عشان كده القاضي لازم يجيب الاثنين قبل بعض، ما يقضيش لواحد على التاني والتاني غايب. انما المفتي يفتي للحاضر، وما يشترطش يقول له احتمال تكون كلامك غلط، هات التاني اما ايه، اما يشوف هيقر ولا لا. الفتوى غير الحكم طبعا، ده فيما يعني عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فتواه حكم. لكن النهاردة البخاري في الحديث الأولاني قال لك هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان. العلماء قالوا بناء على هذا الحديث لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان. ليه؟ للعلة اللي احنا قلناها قبل كده. الإمام النسائي رحمه الله في سننه في باب القضاء والحياة النسائي ما خدش حظه من الشرح والتجلية، وهو إمام كبير واسع الفهم. وأنا أقرأ كتاب القضاء له كنت يعني أرسل طرفي وأقلب كفي عجبا من حسن تراجمه. وكان كما قال الحاكم النيسابوري: من نظر في تراجم كتاب أبي عبد الرحمن النسائي تحير من جودة كلامه. الكتاب القضاء في الجزء الثامن من سننه، كتاب المتبع، عايزك تراجع كده وتقرأ بس تبويب النسائي على هذه الأحاديث. من ضمن الأبواب اللي النسائي عقدها وكنا لا نوافقه عليها قوله: باب الرخصة للحاكم الأمين أن يقضي وهو غضبان. وأورد فيه حديث عبد الله بن الزبير عن الزبير وفي الصحيحين لما اختصم الزبير هو جار له في سقيا الأرض، أرض الزبير في العالي، أرض الأنصاري أخفض منها، الأنصاري أراد أن يسقي قبل الزبير، الزبير قال له المية ما بتطلعش في العالي إلا إذا كانت قوية ومتوفرة، أرضك يعني واطية أي كمية مية الأرض هتستوعبها، فسيبنا أنا إيه أروي الأرض بتاعت الأول. قال له لا، اختصموا ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال له الأنصاري: أن كان ابن عمتك، حكمت له عشان هو ابن عمتك يعني وحابيته، وهذا الأنصاري كان رجلا بدريا، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء، تديلوش ماء مش هيروي أرضه. قال: فأحسب أنه نزل فينا قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طبعا الاستدلال بتاع الإمام النسائي لا يعني يخدمه هذا الحديث فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، معصوم، فقوله في الغضب كقوله في الرضا، كما في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد والحاكم وهو حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، وإنه يغضب كما يغضب البشر. فقال: فأمسكت عن الكتابة خشية أن يقول في غضبه ما لا يقوله في رضاه يعني. فقال: فقلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم. فغضبه ورضاه سيان، فلا يجوز أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم من ليس بمعصوم حتى وإن كان فاضلا. ليه؟ لأن الإنسان في ساعة الغضب قد يقول الكلام الذي يتعجب من نفسه كيف قاله إذا كان هادئا في ساعة الرضا. ولا يعني أجد مثلا أقرب إلى يعني ذهني من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق لما هذا الحديث في الصحيحين، وطبعا أبو بكر الصديق هذا صديق الأمة الأكبر وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك وقع منه شيء في غضبه هو نفسه يعني ندم عليه بعدما فاء إلى رضا. حديث كما قلت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نزل علينا أضياف لنا. عشان تعرف الرجل الفاضل في غضبه قد يقول الشيء الذي لا يحب أن يقوله في رضا. قال: نزل علينا أضياف لنا، قال: وكان أبي يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، يعني يفضل سهران معاه إلى وقت متأخر من الليل. قال: فانطلق وقال: يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك، عشيهم وهيئ لهم متكأ والكلام ده لحد ما يرجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أمسيت جئناهم بقراهم، القراء اللي هو أي ما يقدم للضيف. قال: فأبوا وقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا، اللي هو صاحب البيت يعني، فيطعم معنا. فقلت لهم: إنه رجل حديد شديد علي وعنده حدة، وفي المسألة مكارم الأخلاق والحاجات المرؤات والكلام ده لما بيغضب ما فيش حد يعرف يقف معاه، وهذا كان معروفا عن أبي بكر الصديق، حتى زي حديث سخيفة بني سعيد الذي رواه البخاري في كتاب الحدود باب رجم الحملة من الزنا، وهو بيتكلم عن كيفية اختيار أبي بكر الصديق خليفة والكلام ده. قال عمر: وكنت أداري منه الحد، خفت أن يحتد في أثناء الكلام على أمر عظيم زي ده هو، فيعني فكلمة أداري منه الحد إشارة إلى إيه؟ إلى هذا الذي يقول عبد الرحمن إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال فأبوا، فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم. أول ما دخل راح الضيوف عشان يطمن أكلوا ولا ناموا خفيف، ها لا على طول طبعا ليه، لأن تعرف الأضياف دول يعني كان عند العرب الكرم والكلام ده، والشرع جاء ثبت المسألة، فالضيف له ثلاثة أيام وجوبا يعني، وما زاد عن ذلك فهو صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما دخل على أهل البيت على طول أكلت الضيوف، فرغت من أضيافكم؟ قالوا لا. فقال أين عبد الرحمن؟ طبعا عبد الرحمن أول ما عرف أن أبوه جه استخب، ليه؟ لأنه عارف قبل ما يعني يسمع منه حيسمعه كلمتين مش يعني مش كويسين يعني. فلما قال أين عبد الرحمن؟ ما لقوش. يا غنثر، يا غنثر يعني زي خنزير يعني، أو يا غبي، أو حاجة زي كلمة زي كده تجري في هذا الإيه، في هذا المضمار. يا غنثر، بدور عليه مش لاقيه، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي أن تخرج. قال فخرجت. وبتشوف ده الواد المتربي بقى، خرج مش يفضل مستخبي وابوه يبعد ينبح في صوته ويلف في البيت والكلام ده، ليه؟ لانه قال له اقسمت عليك، طالما انه اقسم عليه فلا يحنفه. قال فجئت فقلت والله ما لي ذنب، هؤلاء اضيافك فسلهم، قد اتيتهم بقراهم فابوا ان يطعموا حتى تجيء. فدخل عليهم بقى وهو محتد، قال ما لكم الا تقبلوا عنا قراكم؟ احنا قدمنا لكم ما اكلتوش ليه؟ فقال أبو بكر فوالله لا أطعمه الليلة. فقالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه، يمين على يمين بقى. فقال ما رأيتك الشر الليلة قط، ويلكم ما لكم لا تقبلوا عنا قراكم. وبعدين خلاص هم حلفوا مواكلين خلاص. قال أما الأولى فمن الشيطان، هلموا قراكم وكل. وهو طبعا ايه حلف وهم حلفوا، من الذي بر في يمينه ومن الذي حنث؟ هم بروا وهو حنث، لانه حلف مواكل وهم حلفوا مواكلين الا لما ياكل، فهو لما اكل يبقى ايه حنث في يمينه، وهم لم يحنثوا لانهم ما اكلوش الا لما اكل. فلما اصبح ابو بكر الصديق، وطبعا اليمين ده تعبه أن يحنث في هذا الاسم العظيم الذي قامت به السماوات والأرض، جماعة اللي عمالين يحلفوا كل حلاف المهين، اسم ربنا أرخص حاجة عنده في الأسواق والبيع والشراء، وعشرمية يمين إن الجاموسة دي جايبها بقد كده وأبيعها بقد كده وبيعها بالخسارة والكلام ده، ويحلف باسم الله العظيم عشان يطلع بمية جنيه ولا ميتين جنيه زيادة. فواكر الصديق يعني ما كاد أن ينام الليل بسبب المسألة. فلما أصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له الحكاية، وقال يا رسول الله بر وحنثت. قال بل أنت أبرهم وأخيرهم. رغم أن أنت يعني كده أنت أبرهم وأنت أخيرهم. ولم يذكر كفارة، لم يذكر كفارة للحنث، مما يدل على أن هذا داخل في لغو اليمين، أنك أنت تقول والله لا تأكل دلوقتي، والله لن تجي، والله لن تقعد. فقال لك لا مش قاعد، لا مش جاي، لا مش واكل، لا كفارة في هذا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي ما يجري من إيه، من مثل هذا الحلف الذي لا يقصد به إيه يعني حقيقة الحلف وعقد القلب عليه. فانظر يعني إلى مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هناك مواقف زي كده يعني. فلا شك أنه في باب الغضب لم يكن كحاله في باب الرضا، وده أفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أنا أرى أن تبويب الإمام النسائي واحتجاجه بهذا الحديث ليس دقيقا، بل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عداه فلا يجوز له أن يقضي وهو غضبان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.